إذن هذه القضية يدل على أنه لا يمكن الترجمة الحرفية أو ترجمة الكلمة بالكلمة، وإنما ترجمة التفسير، ترجمة التفسير تفسير القرآن، فهذا لا إشكال فيه أن يترجم التفسير. طيب، ومع أن بعض أهل العلم حتى في معنى التفسير أو ترجمة التفسير قالوا لا ما يجوز. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا أمر لم يفعله السلف، وقال بعضهم كذلك لأنه سبب للاختلاف، فهذا يترجم بمعنى وهذا يترجم بمعنى آخر. وبعضهم قال لأن لا يمكن أن تعطى إعجاز القرآن، إعجاز القرآن في لفظه لا يمكن أن يظهر في الترجمة. ونقول في هذا ما نقوله في التفسير، يرد عليهم بما هو في التفسير، فالتفسير قد يحصل فيه اختلاف، فإن كان اختلاف تضاد يؤخذ بالقول الحق ويترك القول الباطل. وأما أنه لم يرد عن السلف فقد ورد عن سلمان الفارسي وورد عن غيره أنه كتب لهم الفاتحة بالفارسية، أي معاني الفاتحة. فالصحيح أن ترجمة القرآن، الترجمة التفسيرية جائزة، وقد استدل العلماء ومنهم الشاطبي على هذا، قال بما هو حاصل من إجماع الأمة على تفسيره للعامة، أي تفسيره باللغة العربية للعامة، ومن ليس له من الفهم ما يقوى على إدراك معاني القرآن، فكذلك الترجمة هي الإيضاح لغير العربي، الترجمة هي الإيضاح لغير العربي، فلا إشكال فيها. استدلوا كذلك بأن الله جل وعلا قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، والتوراة ليست باللغة العربية، إذن تترجم، ليس كذلك؟ طيب، يقول قائل هذا ترجمة التوراة بلغتها إلى العربية، نحن نتكلم عن ترجمة القرآن بالعربية إلى غيره من اللغات. قال العلماء لا فرق، العكس هنا، لا فرق لصحة القياس، بل قد يقال كما ذكر ذلك الحافظ أن يكون الترجمة من اللغة العربية إلى غيرها أولى، لأن رسالة الإسلام إلى الناس كافة، لأن رسالة الإسلام إلى الناس كافة. استدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل ملك الروم، أرسل له رسالة وفيها قول الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله، الآية، وهرقل لغته رومية، إذن يحتاج أن يترجمها، فهذا دليل على جواز ترجمة معنى هذه الآية، لأنها لو قرأت عليه كما أنزلت ما سيفهمها، فيحتاج إلى من يترجم له، وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام أنه يجوز الترجمة.